نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه من بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. في المره السابقه كنا نتكلم في كتاب الذكر، وتكلمنا على حد الذكر الكثير، وقلنا ما معنى كثير، ومتى يشرع للإنسان أن يزيد من عدد الذكر ما شاء الله له أن يزيد، ومتى لا يشرع له. وملخص ما قدمناه أن ما جاء في الأحاديث من تحديد من الذكر لعدد معين دون إذن في الزيادة كان يحدد قوله سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من ذلك لناشئ. هذه الأربع قال ثلاث قبل شروق الشمس، فهذه الأربع التي قال ثلاث ورد في الحديث أنها تقال ثلاث ولم يرد ما يدل على الزيادة عليها. فتقيد بما ورد في الحديث هو الطريق لتحصيل ثواب ما جاء فيها. أما إن جاءت الأحاديث بتحسين لهذا الذكر وإطلاق للعدد فيه كما ورد في قول الرجل صباحا ومساء سبحان الله وبحمده 100 مرة ثم شرع له الزيادة فحينئذ يزيد، أو يكون هذا الذكر غير مقيد بزمان أفضل زي 4 كلمات لا يضرك بأيتهن ابتدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالحديث لأن الذكر توقيفي بمعنى أنه تعبدي، هذا الحديث يقول لك إيه؟ لا يضرك بأيتهن ابتدأت، يعني كده تقول الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله، أو تبتدي بأي تفصيل. المهم أن تقال هذه الأربع، فلم نقيد في الحديث عددا ولا مكانا ولا زمانا، فلذلك تكون الكثرة هنا على ظاهر المكان. ده تكلمنا عليه وأشرنا على ما أذكر في ثنايا هذا الكلام أن عدنا الكلام مرة ثانية في تعريف الذكر. قلنا أن الذكر تعريفه هو ما كان باللسان وما كان بالجوارح، وما كان منه بالجوارح يشمل على أهم ما في هذه الأمور كلها، وهي تحصيل ما هو مفروض على العبد من علم الحلال والحرام والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى وتعليم الناس وتعلم الحق. كل هذه من أعلى أنواع الذكر، لأن كل هذه الأشياء لا تخلو من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلى درجات الذكر أن تفقه ما تقول وأن ترضي من تذكره، أن تفقه ما تقول يعني تفهم معنى الكلام الذي تردده، فهذا لا يمكن لك أن تفهمه إلا أن قرأت وتعلمت، وأن ترضي من تقول له هذه الأذكار وهو الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قلنا تعريف عطاء وغيره للذكر بأنه مجالس الحلال والحرام وتعلم علم الفرائض وغير ذلك، هذا تعريف منه صحيح وليس بقصر من الذكر على هذا، لكن هو يمثل أعلى هذه الأشياء. بعد كده يتكلم الشيخ، أظن كنا انتهينا من هذا الباب حد الذكر الكثير، وتكلم بعد ذلك على شمول الذكر على الطاعات شمول الذكر على الطاعات. يقول: قال سعيد بن جبير: كل عامل لله بطاعة وهو ذاكر له، كل عامل لله بطاعة وهو ذاكر لله. وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام فقصر الذكر على بعض أنواعه، منهم عطاء، حيث يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وتصوم وتصلي وتنكح وتطلق وتحج وأشياء من ذلك. في الحقيقة كما وضحنا من قبل، وعطاء لم يقصر على هذا، لكن هذه من عادة السلف أنه حينما يفسر بعض الأشياء يذكر أهم ما فيها، فإذا سئل ما معنى الصراط المستقيم يقول: كتاب الله، يقول: كتاب الله. فليس هذا قصرا لمعنى الصراط المستقيم على كتاب الله، لكن هو يذكر أهم المعاني المرادة بسؤال العبد ربه: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا إلى العمل بكتابه. لكن الصراط المستقيم يشمل جماعة المسلمين، ويشمل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصراط المستقيم هو كل ما يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الصراط المستقيم مثلا هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا ذكر بعض أفراد العام، أو ذكر أهم شيء أو أهم فرض في هذا الضبط. فإذا كان عطاء يقول أن مجالس الذكر هي مجالس الطاعة، اللي هي مجالس الحلال والحرام، فليس كما يقول الشيخ رحمه الله، واضح من كلامهم أنه يمثل لأهم ما في هذا المعنى، أي الذكر أهم ما في معنى الذكر هو كونه مجالس تعلم الحلال والحرام. وقال القرطبي: مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبار الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع. يعني الإمام القرطبي يذهب أيضا إلى نفس المذهب، فيذكر أن مجالس الذكر هي عبارة عن مكان من مجلس تذكير وعلم، أي تذكير بالله سبحانه وتعالى، وعلم أي تعلم كيفية مرضاة الله، يعني كيف يصل إلى مرضاة الله. وهذه كانت من عادة السلف كما ورد من قول الصحابي أنس: كان يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يذكر بعضهم بعضا بأمر الإيمان وما يقوي عقيدته، ويذكر بعضهم بعض بكل ما يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكل مجلس تجلس مع صاحبك تذكره بشيء ويذكرك بشيء مما قد يفوت على صاحبك أو مما قد يفوت عليك، هذا مجلس الذكر، وهو من أمر السلف، وهو مما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أهم الأمور التي تعين على طاعته. وهذا أمر مستقر، قلما تجد رجل يجلس إلى رجل يتذاكر معه مسألة في العلم، أو يتذاكر معه كيفية صلاته، أو يتذاكر معه كيفية صيامه، أو يتذاكر معه ما يصيب قلبه من مرض، أو يتذاكر معه ما حق بالأمة من الفتن، حتى يكون معينا وهاديا له. إنما الأمر أصبح إن وجدت مثل هذا فالحديث يغلب عليه الضحك، أو يغلب عليه الكلام الذي لا قائلا ورائه، وهو ما أكثره. او يغلب عليه ذكر فلان وعلان من الاشياء التي معلومة لدى الجميع، يعني ذكر مساوئ الناس. فالاكثار من ذكر مساوئ الناس اذا اكثرت من هذا وانت لا تعي ما تقول اوشك ان يصيبك امرين. اوشك الامر الاول ان يصيبك ما اصابهم، وهذه سنة الله عز وجل. ما من انسان لا يكون رحيما بمن زل، ولا يكون ساترا على من وقع، لا يكون بهم رحيما ولا يكون بهم رؤوفا، ولا تكون نصيحته لله، اي لا يكون مشفقا عليهم، بل قد يصيبه الفرحة ان فلان قد زل او فلان قد تأخر او فلان قد تعثر، الا اوشك ان يقع في هذا. والانسان حقيقة لم يجد تخلف لهذه القاعدة. ما من انسان يشمت في اخر او يذكر مساوئه لغير هدف، هو مجرد مجلس، فلازم المجلس نتكلم فيه. فنتكلم فيه نعمل ايه؟ نقول فلان اللي عمل، فلان اللي سوى، وفلان اللي تعب، فلان اللي تأخر، وفلان اللي تحايل على الشر. ما الغرض؟ مفيش غرض. هو انا عمال اقول قصه وانت تبدلني القصه، وانا اقول قصه وانت تبدلني القصه. لو كان الغرض ان احنا عشان نبحث ما الذي سوف نفعله، هل ننصحه، هل ما فعله صحيح، هل له وجهة من الشر، هل الى اخره، لكان هذا الامر تذكرة. لكن المجالس يغلب عليها مثل هذا. فحباب ان تذكر احد بسوء الا بنية لك، الا بنية ان تعلم غيرك، او بنية ان تحذر غيرك، او بنية ان تطلب التكفير. وهذا امر وارد كثير. ما يحكي الانسان ما وصل اليه الحال المتردي انتظارا من اخيه ان يذكره بشيء يثبته، وهذه من اعلى انواع التذكره. يعني يحكي لك حتى تخرج انت او تنصحه انت او تذكره بالله او تثبته او تاخذ من اذره او تشد من اذره اساسا، او تعينه على الا ينظر لمثل هذه الفتنه. فقد يكون الحكايه في هذه الحاله لها ما يبررها. المهم ان مجلس الذكر او مجلس التذاكر ان كانت هذه الامور غائبه، اي الذكر الحقيقي والغرض منها، وغلب عليها الحكايات وحكايات المآثر من مفاسد دون نية، أوشك أن يقع صاحبها في مثل هذا، أي أوشك المعين أن يقع في مثل هذه الأمور. وهذا أمر مشاهد معلوم بيننا، عافانا الله وإياكم كل سوء. فإذا كانوا يجلسون يتذكرون، نعم هذه سنتهم أساسا، وهذا هو مجلس الذكر. طيب بعد ذلك يتكلم يقول أدب الذكر. أدب الذكر طبعا هو هنا في النقطة السابقة شمول الذكر على الطاعات. خذوا بالكم من أمر نبع عليه السلف أن الذكر يعين صاحبه على الابتعاد عن المعاصي، ويعين صاحبه على أن إيه؟ على أن يقبل على الطاعات، لأنه لا يمكن البشر أن تنشغل بذكر رب العالمين من رب هذه القلوب ثم بعد ذلك يصرف قلبك عن طاعته. هذا لا يمكن البشر، هذا لا يمكن، لأن كثرة ذكرك تجلب عليك محبته، وجلب المحبة يجب عليك طاعتي وجلب طاعتي، أي الدخول في طاعة الله والدخول في العبودية، لأن العبودية هي كل ما يحب الله ويرضاه. لكن أهم شيء نبه عليه أن هذا الذاكر وهذه، خذوا بالكم، خصيصة تعم كل العبادات، أن الذاكر هذا قد يكون إنسانا مقصرا، يعني قد ينشط في أمر الذكر ويقصر في أمر آخر، أي يقع في معاصي أو يتكاسل عن واجبات. فمن أهم ما نبه عليه أهل العلم أن هذا لا يجعله يفتر عن هذا، أن هذا يعني عدم استطاعته لكي يأتي بكل الواجبات ويبتعد عن كل المحرمات، لا يجعله يتهاون بأمر الذكر، لأن الشيطان، هذا رجل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأتيه فيوسوس له وأي ذكر ينفعه. وأنت عملت أذكار الصباح والمساء وعمال وعمال وما بين ذلك سلطه، هناك من الطاعات ما لا تفعله وهناك من المحرمات ما تفعله. لا تنشد لهذا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. خذوا بالكم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ده في خطاب من قال لهم أقم الصلاة. يبقى إذن هو يخاطب أناس على طاعة في كل شيء، أن يخاطب أناس عندهم وعندهم، يخاطب أناس عندهم وعندهم، بدليل أنه قال إن الحسنات يذهبن السيئات، أي إن إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل هذه من الحسنات التي تذهب السيئات. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تثبت أن هذا الرجل الطائع عنده من المعاصي الأخرى، فحذاري أن يأتيك من هذا الباب فيوسوس لك أن الذكر هذا لا يقوم به إلا الصديقين والعلماء، وأنك أن حفظك لهذه الأذكار والمداومة عليها تكون بعد أن تقع على كل الطاعات وتنتهي عن كل المعاصي. يريد يريد هذا، يريد أن الكلام ده معناه أنه هو هيقول لي يبقى إذا لازم في الوقت تفعل كل الطاعات وتنتهي عن كل المعاصي، لكن هو الشيطان يقول لك إيه، وبما أن أنت مقصر فأنت استنى بقى، يعني أنت عمال تهتم بالأذكار وتهتم بأن هي اللفظ الصحيح كذا واللفظ الضعيف فيها كذا ولازم تراعي الترتيب وما هي الترتيب، وانت ملخص سيبك من فترة دلوقتي لما تتقن اول الطاعات وتنتهي عن المعاصي، وانت لك مش متقن الطاعات وتنتهي عن المعاصي، يبقى انت ايه بعد من هذا ده. يبقى هو كده دخل اليك من الباب الذي يريد ان صرفك عن الذكر، وهو اساسا صارف لك عن الطاعه، فتم له كل ما يريد. لكن الله عز وجل وضع ميزانا بالقسط، اساسا وضع ميزانا بالقسط، وكل ما يفعله العبد من كبير او صغير يكتب له، وكل ما يقصر فيه العبد من كبير او صغير يكتب عليه. الشاهد من الكلام ان معصيتك وتقصيرك لا تبطل ما تقوله من الاذكار، فلذلك ينبغي عليك ان تداوم على هذه حتى يأتيك فضل الله عز وجل، وحتى ينزل عليك فتح من الله عز وجل بأن يصرف عنك هذه المعاصي ويجعل قلبك مقبلا على طاعته. يقول أدب الذكر المقصود من الذكر تزكية النفس وتطهير القلوب وإيقاظ الضمائر، وإلى هذا تشير الآية الكريمة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. طبعا الحديث الذي فيه من لم تنهاه صلاته عن المنكر أو عن المعاصي أو عن الفحشاء من يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمعصيتك لا تبطل طاعتك، معصيتك لا تبطل طاعتك إلا
لو كانت المعصية والطاعة في عبادة واحدة. ماشي ده ماشي، يعني لما يكون مصلي ويأتي بنهج شرعي في الصلاة، كان لا يستقبل القبلة أو كان تكشف عورته أو كان يفعل أشياء مما تخالف الصلاة، فهذه فعلا هذه معصية تبطل الصلاة. الأسماء ليه؟ أو إسبال الثياب، الثياب هذه لا تبطل الصلاة، هذه معصية داخل الصلاة وخارج الصلاة، فهذه هذا إثم محدش يتهم بيه، يعني هذا إثم بس لا يبطل الصلاة. فهي هذه معصية تبطل الطاعة إن كانت مرتبطة بها، أما إن لم تكن المعصية مرتبطة بالطاعة فهي لا تبطلها. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يتمادى في تركه للطاعات وفي فعله للمنكرات ثم هو يمني نفسه لأنه يذكر، هذا شيء غير متصور. لكن الإنسان حقيقة هو مطلوب بأن لا يجعل نفسه تقف عند حد معين، دائما في باب الآخرة ينظر إلى من هو أعلى منه، وفي باب الدنيا ينظر إلى من هو أقل منه، في باب الآخرة دائما يحاول أن يحصل الأعلى فالأعلى. ولذلك كان باب الأمل مذموم إلا في أمور الآخرة، إلا في أمور الآخرة، يعني الأمل ممدوح في أمور الآخرة، دائما الإنسان عنده أمل ويؤمل دائما أن يفعل كذا وأن يفعل كذا وأن يحسن النفس في كذا وكذا وكذا. المهم الشاهد إحنا عايزين نقوله، إن قلنا أن المعاصي لا تبطل الطاعات، ومنها بابنا اللي هو باب الذكر، فأيضا ينبغي أن يكون في ذهنك أن الذكر وأن الطاعات مثل الذكر ينبغي أن تكون معينة لك على الطاعة، وينبغي أن تكون معينة لك عن الانتهاء عن الفواحش، وهذا بس تستطيع أن تختبر نفسك به، أنك كلما ذكر من هذه الطاعات تراقب نفسك في الأشياء التي كنت تقصر فيها، يعني كنت أقصر في الحفاظ على صلاة الجماعة، وكنت أقصر في الحفاظ على الصلوات بعد أن داومت على الأذكار، بعد أن داومت على قراءة القرآن، بعد أن داومت على محاولة تعلم ما يجب عليه. فما النتيجة؟ هل هناك محافظة على الصلوات؟ هل هناك إقبال على المساجد؟ هل هناك إقبال على غض البصر؟ هل هناك إقبال عن إحجام الأذن عن سماع ما لا ينبغي لها أن تسمعه من منكرات؟ هل هناك أشياء مثل هذه ولا مفيش؟ إن كان مفيش يبقى لازم يعدل من نفسه، يعني لازم إيه؟ يعدل من نفسه. يبقى إذا هو هذه الأذكار يقولها بقلب الله، يبقى يحاول يركز فيما يقوله، يحاول يستحضر معنى ما يقوله، يعني يحاول يستحضر معنى الرب سبحانه وتعالى، ومعنى تسبيح الله سبحانه وتعالى، ومعنى التهليل حينما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فليتأمل في هذه الكلمات التي يقولها، لأن لا شك أنك حينما تتأمل في كلمات الأذكار لا شك أن هذا يورثك نوعا من الخشية، يعني بيخلي قلب الإنسان ينضبط. لو حاولت تتدبر ما تقوله من أذكار هتجد أن هذا أمر يرجع عليك بالفائدة. فدي تكملة من باب اللي فات، إنما يقول آداب الذكر، أهم أدب للذكر أن الذكر دائما يعينك على مزيد من الطاعات والامتناع عن المعاصي، هذا أهم أدب من آداب الأذكار أن الذكر يعينك دائما على أن تكون متقدما ودائما على أن تكون مبتعدا عن كل ما يبدو الله سبحانه. فهذا الأدب الأساسي من آداب الذكر والذي ينبغي لك أن تراقبه دائما لكي تعرف مقدار ما تحصله، هل هو في تقدم أم في غير تقدم. فإذا الأدب الأساسي من أداب الذكر هو ما ورد في الآية من تمثيل لأعظم أنواع الذكر: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية تثبت أو ترشد إلى أن الصلاة هي باب الانتهاء عن المعاصي والإقبال على الطاعات، هي باب الانتهاء عن المعاصي والإقبال على الطاعات طبعا. وحري بهذا الإنسان الذي يلهج بذكر ربه سبحانه وتعالى ويحافظ على دقة ما يقال في هذه الألفاظ. طبعا هذه الأذكار غالبا تقال بين العبد وبين ربه، غالبا تقال سرا، فالحافظ الذي جعله يداوم على هذه الأذكار وخشية ربه سبحانه وتعالى وطلب النجاة من الله سبحانه وتعالى، هذا الحافظ يكثر بكثرة الطاعة. ومنها هنا كان الذكر هو باب الطاعات والبعد عن الفواحش، لأن الذكر كما قلنا كمثل الصوم، الذكر كمثل الصوم، ممكن تطعم كده بؤاد وخلاص قلت ودول قلت، لا لو انت عارف تتحدى فبالك، لو انت مش جاهز امام احد ولا احد يراقبك. فاذا اذا اعنت نفسك على هذا الذكر او على هذه الاذكار، سواء كانت اذكار تقال باللسان او هي طاعات او هي تعلم او هي معرفة ما يوصل الى مرضاة الله عز وجل، وكل هذه الاشياء عبارة عن تأديب للنفس، فكل هذا يوصلك ولا شك الى الانتهاء عن الفواحش والى الاقبال على الطاعات. لان ما الذي يجبرك على مثل هذا؟ ما الذي يرغبك على ان تفعل مثل هذه الاشياء؟ غالبا شيء قام في قلبك، وهذا الشيء يتغذى ويكبر بكثرة لزوم هذه الطاعة. ومنها هنا كانت الصلاة التي هي أعظم أنواع الذكر كانت هي باب الطاعة وباب الانتهاء عن الفواحش وباب الانتهاء عن المعصية. طيب الأمر الثاني في الآداب أي آداب الذكر، يبقى الأمر الأول وهو أهمها أن الذكر مجلبة للطاعة فاضا لصاحبها عن فعل ما ينافي هذا. لكن قلنا كما ذكرناكم من قبل، إن غلبتك نفسك ولم تستطع أن تكون على ما يرام فلا يصدنك هذا عما تفعله من طاعات. الأمر الثاني يتكلم على الآداب التي تكلمنا عليها من قبل، وهي أن يكون الذاكر متوضئا أو على طهارة، وهذا أمر كنا قد تكلمنا فيه من قبل بالتفصيل. فأمر الطهارة يختلف باختلاف نوع الذكر، فمنها طهارة تكون واجبة أي واجب أن يكون متطهر كان يصلي أو كان يقرأ من المصحف يمس المصحف، وهناك أنواع من الطهارات تكون عن استحباب كأن يذهب العبد إلى منامه، فكما ورد في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء. وهناك من أنواع الطهارات الأخرى ما يستوي وجودها مع غيره لما ورد في الأحاديث أيضا، فأمر الطهارة هذا يختلف باختلاف الذكر ولا يوجد حكما معينا. يقول لأن الواجب في كل أنواع الذكر أن يكون متوضئا أو مطهرا، أو المستحب في كل أنواع الذكر أن يكون على هذه الهيئة، إنما هذا أمر يختلف باختلاف طبيعة ما تفعله من هذه الأكثر. هنقف عند باب معذرة، أنا اليوم خلصت العذر الفرج عن النادي، يعني إن شاء الله نتجنب هذا. يعني هنقف عند باب مهم، وهو باب استحباب الاجتماع في مجال الذكر، لأن ظاهر هذه الأحاديث القادمة تثبت هيئة معينة، تثبت هيئة معينة وهي هيئة الاجتماع على الذكر، هيئة الاجتماع على الذكر. ومن ثم بعض الناس يقولون بالمتبادر من هذه الأحاديث من أن هيئة الاجتماع على الذكر أي ذكر الله عز وجل بالصوت العالي بهذه الهيئة هي الواردة في هذه الأحاديث. وهناك أيضا كلام لبعض أهل العلم يوحي بمثل هذا، كلام الحافظ بن حجر. فهذا مما استدعانا في الأول إن احنا ندقق معكم في تعريف الذكر، واستدعانا ثانية إن احنا نتعرض لهذا الباب إن شاء الله، نورد ما فيه من أمور تبين المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، أو هل ظاهر هذه الحديث يحمل على ما يتبادر منه من مشروعية الاجتماع على ذكر الله بصوت عال في حلق في مكان كان، أم أن هذا الأمر يحتاج إلى بقية الأحاديث لكي تفسره ولكي تبينه؟ هذا ما سوف نتكلم فيه إن شاء الله عسى ربنا يذكرني. رجل لرجل استمر حديقته لمدة 5 سنوات على أن يأخذ الحديقة ويرعاها ويصلحها، ولم استمر على أن يعطي لصاحب الحديقة عندما يجني محصول كذا بمبلغ كذا، وعندما يجني محصول كذا مبلغ كذا وهكذا. وعلمنا أن هذا البيع هو من قبيل الغرر وباطل بعد 3 سنوات من العقد. طبعا هذا ثم بيع السنين، يعني بيع حديقته لمدة، أو بيع المعاومة، بيع السنين أو بيع المعاومة، وهو أن يبيع حديقته لمدة، يعني يقول له الحديقة دي تاجر الفلان يشتريها لمدة 5 سنين أو لمدة 3 سنين، فسنين أو المعاومة. وهذا شيء باطل لأنه ذكره الغرض، ولما ورد في النهي من النهي عن مثل هذه الصورة. والصحيح مثل هذه الصورة هو أن يبيع له بيع سلم، هو أن يبيع له بيع سلم، فإن باع بيع سلم كانت هذه الصورة صحيحة، بيع سلم أن يعطيه المبلغ كاملا، وهذا ليوجد أن يعطيه المبلغ كاملا، يعني يعطيه ثمن الحديقة. الحديقة دي مثلا يقول له مثلا انا اشتري منك مثلا قرن من الموز مثلا يساوي كذا من المال، فيعطيه المال كله في المجلس، مجلس العقد اساسا يعطيه كل مبلغ، والاخر يضرب له موعدا بيع الثمر قبل بدو صلاحنا، هو ما يبيع الثمر، هو بيقول له الثمر ده ما بكون بيشتري ثمر على النقص. فهنا في نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحنا، لكن ده الموز لسه ما تولدش اساسا، ده هو بيشتري موز اللي هيطلع كمان 2 سنين، فهو بيقول له الموز محصول الموز اللي مثلا هيحط 2 طن انا هشتريه بثمن كذا، ويعطيه المبلغ كاملا في مجلس العقد. طب البائع ايه؟ البائع ان هو يضرب له موعدا محددا وخطة معينة لهذا المحصول ووزنا معينا، يعني يكون كل شيء محدد من حيث المدة ومن حيث صفة المبيع ومن حيث وزن هذا المبيع، وزن هذا المبيع حتى لو لم يوجد المبيع وقت العقد. واحد جاي لك ثلاجة يمكن هو معاك شهيد الصبر مين مثلا، يعني الصبر لك مثلا لسه طبيعي، فده بيع ما ليس عندي بيع باطل، لكن يكون جدا صحيحا يبيعه بيع سلع، يعني يعطيه ثمن السلع كله. انا اللي هشتري اقول له هذه 200 جنيه خد 200 جنيه اهم اخداني انت، يقول لك بعد سنة، يبقى بعد سنة تاخد منه ثلاجة استثمار. طب في حد يعمل كده؟ فيه، والشرع يقول على القصص ليست موجودة. ازاي؟ السلم على وزن السلف، السلم على وزن السلف، أسلم وأسلف على وزن واحد. طيب ازاي نفهمها دي؟ التاجر في الوقت اللي انت بتروح تشتري منه سلعة امه 100 جنيه متروحش 100 جنيه، تقول له دي 50 جنيه ونقصه، يقول لك طيب كنت هتقصص يبقى السلعة دي لما تقصصها على 3 سنين يبقى السلعة دي ب 160 جنيه، تديني فيها 50 جنيه كل شهر ولا كل سنة تسدد كذا وخد السلعة موجودة. يبقى هنا مين اللي محتاج؟ المشتري صح؟ السلم العكس، التاجر هو اللي مزنوق في فلوس التاجر، فبيضطر ان هو ينزل في السعر، يضطر ان هو ينزل في السعر، عشان كده اسلم على وزن اسلف، السلم على وزن السلف اساسا، كانها نوع من الايه؟ من السلف. انا عندي صحيح حديقه لكن حنين ده المحصول ده كمان سنتين على مدى يوليا محصول اساسا، فالمحصول ده وقتها يرجع لكام؟ سعر عالي طبعا. طب انا محتاج فلوس؟ لا، يبقى انا اللي محتاج هنا والمشتري مش هو اللي محتاج، فالمتاجر بينزل لمصلحه المشتري عكس الايه؟ عكس الصوره الاولى تماما. فان كان على طريقه السلم تصح، لكن هذا قل ما يحدث يعني. اما تديله فلوس كل شيء يجوز، يجوز شراؤه ولو لم يوجد بشرط واحد ووحيد، هو ان تعطيه الثمن كله في مجلس العقد لا يتخلف منه شيء. هذا الاتفاق اساسا عدم نقدين، ما نقدمش الشيء المقدم، بس عشان ما تتلخبطش في الامور اشرف، يبقى تشتري كل شيء ان دفعت ثمنه حالا في مجلس العقد. موجود ده الشيء ده مش موجود ده مش دخل ليه؟ مش دخل المنشأة، يعني المحصول موجود، الشقة موجودة، الرسالة موجودة، الثلاجة موجودة، ده كله أشياء لا تخصك في شيء. ليه؟ لأنه قد أعطاك الثمن كاملا. ليه يقرر كده؟ تاجر يقرر إن هو ينزل، في النهاردة نزل بيع ب 50%، يقول لك ب 50% من ثمن السلعة. طعم في المضمون يعني. يبقى ده صالح مين؟ صالح المشتري. هو عايز ليه؟ عشان عايز يشتري في ليه؟ ينجز بيها اشياء اساسا. فهذه المصالح موجوده اساسا في دنيا العباد، وهذا ما يسمى بيع الثمن. اما هذه الصوره الموجوده فده بيع المعاومه، الصوره الاخرى بيع المعاومه وبيع السنين وبيع منهي عنه. يقول وعلينا لا عقد الاستثمار ده حاجه ثانيه، عقد الاستثمار ده ما بيجريش فلوس، ما بيتفق معاه كده اتفاق على ان يصنع له شيء ولا يعطيه مال، ده محل اجتهاد الان العلم. لكن عقد السلف ده او السلم ده وارد في القران، وارد في السنه، وارد في القران وارد في السنه، ولا خلاف فيه للشروط التي قلناها. يقول وعلمنا ان هذا البيع هو من قبيل الغرر وباطل بعد 3 سنوات من العصر، وفي خلال هذه الثلاث سنوات ما صب الرجل الذي اشترى الثمر ولم يعطي صاحب الحديقة أي مال. يعني الرجل الثالث خد المحصول وما ادالوش ولا مليم. والسؤال الآن، هل صاحب الحديقة ليس له أي حق الآن؟ ليه حق بس لا يستفيد به الحق؟ لكذا الوضع يعيش للسنين. طبعا ياخذ فلوس، يعني ياخذ فلوس مع أن أقول له خد ثمار، ثمار أخذها منين؟ ده بقى ثلاث سنين كان ياخذ في الحديقة. يبقى هو يأخذ المال رغم أن العقد باطل، إلا أن له مالا، إلا أن له مالا. مع أن الرجل الذي اشترى الثمر انتفع به هذه المدة، ما طبعا منطقيا طبعا لازم يكون ثلاث سنين أكل الثمر طبعا، لأن العقد باطل. أم ماذا هو الصواب؟ طبعا الصواب أن الرجل لا يطالب بحقه، يطالب بماله ويوقف هذا البيع عند هذا الحد، يوقف البيع عند هذا الحد. هنقف الليلة عشان نشق على الناس، ويعني ممكن نقفل بعد الصلاة لمدة ربع ساعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول السائل: إذا كان هناك رجل لا يصلي أبدا ونصحه الناصحون ولم يصلي، وعلمنا أن الصحيح أن هذا الرجل كافر، والسؤال: هل من الأحكام المترتبة على كفر أن النساء من محارمه، أخته مثلا أو ابنة أخيه أو ابنة أختي، لا تظهر عليه كاشفة الوجه أو الشعر وغير ذلك؟ وفي الحقيقة تارك الصلاة على مذاهب، على مذهبين من مذاهب أهل العلم. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كفلا لا يصلح، وذهب فريق آخر من أهل العلم وهو القول المروي الوحيد عن 17 صحابي، وهو القول المروي عن التابعين، حتى أن بعضهم حكى الإجماع على ذلك، الإجماع التابعين من إسحاق وهويل وغيره، نقل إجماع التابعين على كفر تارك الصلاة، ولا يعرف لهم مخالف أي في عصر التابعين إلا في رواية محتملة، يعني تحتمل التكفير وتحتمل علم التكفير من كلام الحسن البصري، والأقرب أنها لا تحتمل إلا معنى التكفير، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورواية أيضا عن الإمام الشافعي. نعم، القول بتكفير تارك الصلاة هي رواية عن الإمام الشافعي أيضا، حكاها الإمام الطحاوي. والإمام الطحاوي حينما يحكي عن الشافعي قولا فيعتمد، رغم أن الطحاوي حنفي، إلا أنه أقوى من الشافعية في حكاية مذهب الشافعي، لأن تلميذ الشافعي أو صاحب الشافعي اللي هو المزني خال الطحاوي، خال الطحاوي وأخذ عنه أقوال الشافعي، فحينما ينقل عن الشافعي يكون مثل أصحابه تماما، يعني بينه وبين الشافعي طبقة واحدة، خالف أساسا، قال وأخذ عنه أساسا، فحكى رواية عن الإمام، رواية عنه بالقول بتكفير تارك الصلاة، ونقرأ هذه المقالة أيضا أئمة آخرون، وهو القول الذي تشهد له الأدلة، وليس مع المخالف ما يرد به ظواهر النصوص التي تثبت كفر تارك الصلاة كفلا. وبناء على ذلك، إن مات هذا الرجل تاركا للصلاة، إن مات هذا الرجل تاركا للصلاة فهو لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا هو الصحيح. بعض اخواننا وهو قول ايضا يحكيه بعض اهل العلم اي اعتراف يقوله بعض من لم يحصل، يقول هذا امر لم نسمع به في بقية الاعصار، يعني لم نسمع على مر العصور ان قاضي المسلم حكم في رجل تارك الصلاة فقال لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، او ان رجلا تاركا للصلاة عرض على القاضي ففرق بينه وبين زوجته. هذا امر يقولون لم نسمع عنه في الاعصار السابقة، وهذه مغالطة، وهذه مغالطة كبيرة، لاني لا تنسى ان جماهير اهل العلم قائلين بايه؟ قائلين بعدم التكفير. ففين القاضي ده؟ انت لازم تجيب قاضي يكون بيأخذ برواية الامام احمد هذه او بهذا المذهب، وهذا قل ما تجده، قل ما تجده. ومع ذلك هو المسيح، هو الذي يفتدي الان في اماكن موجودة فيها قضاء الان مثل السعودية وغيره، يفتى بمثل هذا علانية اساسا. فالقول بانه لم يوجد على مر العصور قاضي قضى بهذا، هذا فيه مغالطة، لان الاول اثبت ان هناك قاضي تولى القضاء على هذا المذهب، ثم اثبت بعد ذلك انه لم يقل بهذا يثبت مطلوبه. اما ان لم تثبت هذا ولا ذاك فلا تستطيع ان ترجع هذه الدعوه، فضلا عن ان المروي في التاريخ، خذوا بالكم المروي في التاريخ او الذي يحدث في التاريخ هي الاحداث التي تمثل علامات، التي تمثل علامات، يعني مش تقرأ في التاريخ يقول مثلا وذهب القاضي الى صلاه الظهر وذهب الى صلاه العصر ثم قام فتوضا وذهب الى صلاه العشاء شيء كان صحيح. انت بتلاقي الاحداث اللي هي إيه؟ التي تشكل الامم اساسا، فانت مش هتلاقي في التاريخ حكم الولاء والبراء مستخدم بين القضاة، لان هذا كان اصل دينهم اساسا او اصل المعامله بهذه الطريقه. فاللي تجده هي الاشياء الغير مالوفه. اما قولهم حكموا على فلان بالردة او ضربوا عنق فلان او قطعوا يد فلان، طب انت وجدت في التاريخ ان القاضي حكم بقطع يد، هذه قلما تجده اساسا. معنى كده ان الدوله الاسلاميه كلها الى عصر محمد الفاتح ما كانوش بيحكموا بقطع يد السرقه. ممكن يجي واحد ممكن يقول كده، يقول مين قال لكم ان الخليج بيستقام؟ هذه كتب التاريخ هي البدايه والنهايه وتاريخ دمشق وغير ذلك. هتقولنا قاضي من القضاه عرض عليه السارق فحكم بقطع يده، وبعدين بعد ما تجيب له حاله يقول لك دي حاجه ودي حاجه. فطبعا هو اللي بيحكم هو الشيء الغير عادي او الشيء الغير مالوف اساسا او الشيء الذي يشكل علامات في تاريخ الامم. اما كون هذا كافر وهذا مؤمن وهذا تنزع منه زوجته وهذا تطلق منه زوجته وهذا يفسح بيعه وهذا، فهذا كانوا يفتون به ليل نهار. هذه ليست بايه؟ باعتراض، او هذا ليس باعتراض يعترض به على هذه المساله. فيقول مع حكم المحارم، لا المحارم اساسا ده كونه كافرا، كونه كافرا لا يغير من حكم امي، من تعاملي مع امي او تعاملي مع اختي او تعاملي مع نفسي، لكن كونه مرتدا يغير من حكمي في تعاملي مع زوجتي، هذا ينفسخ به العقد على مذهب جمهور اهل العلم ان لم يتب في مده العده، يعني في مده عدتها ان لم يرجع هو فينفسخ العقد. فهذا مذهب جماهير اهل العلم ومذهب من البخاري وابن حزم وهو الراجح، ان العقد ينفسخ فورا بمجرد ردته وليس بمدة العدة. على كل من هذه المسألة رجعة لمن تعرض عليه الفتوى، لان لازم الامر يبقى لمن يفتي في مثل هذه المسائل يجب أن يعلم الحالة جيدا وملابسات هذا الأمر حتى يفتي بما تفتي. لكن على ما يقوله سائر المحارم لا يوجد شيء مثل المحارم من كونهم يظهرون أمامه أو غير ذلك، هذا مما لا يتعلق بأحكام الردة في شيء. هل حكم العاشق على الذهاب إلى السحرة والتصديق لهم ولا ينتفع أيضا إذا نصحه الناصحون هو نفس حكم تارك الصلاة سواء في هذا أو غيره كعدم الإثم وغير ذلك؟ والله هذا يختلف مسألة السحرة هذه أساسا، المباشر لها والذاهب إليهم والمصدق لهم والعامل بكلامهم يختلف باختلاف الحالة، فليس المصدق لهم المعتقد لأنهم يستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا من دون الله ليس كمثل من يعتقد أن معهم جن وأن هذه من الأسباب التي سخرها الله عز وجل وأن ما به من ضرورة تبيح له الاستعانة بمثل هذا. أولا أن يعرف هو يذهب إليهم على أي شيء. لو اعتقد أن هؤلاء يتصرفون من دون الله عز وجل أو أن هؤلاء يستطيعون أن يفعلوا ما يفعل الرب سبحانه وتعالى فهذا لا شك كفر وردة، إن علم بذلك وقامت عليه الحجة ثم أصر على ذلك أي أن هذا كفر وشرك وردة بالشروط المعلومة التي سمعتموها قبل ذلك في الحكم على شخص ما بكونه كافرا أو كافرا. ميجار يعمل في تصنيع وبيع حرائق التلفزيون وهذا عمله الوحيد، فهل أكل من طعامه البضاعة المباعة للتخصيص هل عليه بحاجة ثانية؟ كونه يعمل في قرائن للتلفزيون إن كنت تسأل عن ماله هل تأكل من ماله أو لا تأكل من ماله هذا لا يحرم ماله لكن يجب عليك أن تكون ناصحا له، يعني هذا الأمر لا ينبغي أن تقره عليه لأنه مرتكب لإثم كبير وهو إعانتهم على مثل هذا الإثم العظيم. معلوم ما في هذا الجهاز هذا لا يخفى عن القريب ولا البعيد من نفاسه ومن أشياء تنقض ماذا؟ تنقض عقيدة المسلم أساسا. للأسف هو بيتفرج عليها يشاهد هذا من باب الشهوات فتقصد إليه الشبهات وهو لا يدري، وهذه من عقوبة الله عز وجل. يعني هو فعلا هو يشاهد هذا حتى يلبي رغباته عزم الله وإياه من مشاهدة السوء والمنكر، فما يلبث أن يقول صاحب هذا السوء والمنكر شيء ينافي العقيدة، كأن يسب في شيء في الدين أو كأن يقول شيء هو من منافيات العقيدة وأنت لا تنكر تجلس تستمع لأن ده فيلم، هنقول إيه ده فيلم عمين نضحك كلنا ونفعل ما نفعل، فهذا خرج من باب الإثم إلى باب الكفر. فما يلبث أن تتحول هذه الشهوة من كونها إثما إلى كونها كفرا وهو لا يشعر فضلا عما يحدثه من آثار سيئة القريب والبعيد يعلم مداها. يعني هذه الأمور لا تقبل على كل مال، هذا إن كان يتكلم على الأكل فليقتل، لكن لو تصور أن يأكل دون أن ينكر عليه ومن أنواع الإنكار أنت ما تقولش حتى يشعر بما هو عليه من تقصير في حق الله عز وجل. فيجب عليك أن تنصحه ويجب عليك أن تذكره بما يناسبه البضاعة المباعة بالتخصيص هل عليها زكاة؟ الزكاة إما تبيع السلع يعني ما يكتمل ثمنها عندك، أو إن اكتمل من ثمن هذه الأشياء نصاب الزكاة، فعلى مذهب على مذهب جمهور أهل العلم القائلين من عروض التجارة فيها زكاة يخرج فيها الزكاة. رجل عنده مبلغ كبير من المال عبارة عن فوائد على أمواله التي كان يضعها في البنوك، ويريد أن يتخلص منه بالطريقة الشرعية. من هلك من وحول. ثلاثة فيها. رجل عنده مبلغ كبير من المال، مثال عروض التجارة دي أخذنا فيها خلاف شديد جدا، مش من أهل العلم صراحة، من جمهور أهل العلم وبعض أهل العلم، والكلام الراجح هو كلام البعض مش كلام الجمهور، عشان كده بتجنب الكلام في هذه المسألة ما حدش يتكلم فيها كده. رجل عنده مبلغ كبير من المال عبارة عن فوائد على أمواله التي كان يضعها في البنوك، ويريد أن يتخلص منها بالطريقة الشرعية، فهل يجوز أن يضع هذا المال في صناديق المسجد المخصصة لإطعام المساكين وبناء المستشفى؟ وهل يجب أن ينفق المال في دائرة الحي الذي يسكنه؟ طبعا ينفق المال في دائرة الحي الذي يسكنه لا مش شديد هذا، لكن في أي شيء ينفق المال الذي حصله من حرام ينفق في الضرورات، يعني ينفق فيما هو ضرورة، فيما هو يحتاج إليه فعلا. فإن كان هناك صندوق ينفق منه على أصحاب الحاجات من الطعام والشراب والملابس والمأوى وغير ذلك، فلا مانع من أن يضع ماله في هذا المكان. في أثناء صلاة العشاء في الركعة الثالثة في حالة السجود، ما هي الشجرة في المصاحة الصالية؟ من عمل تخطاط بالتلفزيون وما حكم عمل دعاية مثلا لكواتير؟ هو أساسا يعني الإنسان العبد ينبغي عليه أساسا أن يكون حريصا على أن يحصل ما يقوي به عقيدته، أساسا يحصل العقيدة الصحيحة، لأنه بتحصيله للعقيدة الصحيحة هتنتفي كثير من هذه الأشياء أو كثير من هذه الأمثلة. أساسا صاحب العقيدة الصحيحة يفترض أنه لا توجد عنده مثل هذه الأسئلة أساسا. على كل العمل في مثل هذا هو إشاعة عن المنكر، يعني هو ده المنكر بنفسه، يعني كده هو المنكر بنفسه، ده مش معين على المنكر، ده المنكر اللي يعني خطاب لمثل هذه الأشياء، هذه من أفحش الفواحش، وهذه من إشاعة الفاحشة، ومما ينبغي أن ينتهى عنه. فهذا العمل لا يجوز، هذا العمل بقى العمل حرام والمال حرام، العمل حرام والمال أيضا حرام. أملك المحل من الحلاقة تكون بحلق الشعر جزع ولا قطع؟ قطع لحلق الزق، ولقد علمت أنه حرام، ثم التصرف في هذا المحل، هل أبيعه أم أتنازل عنه لعامل المحل، أو آخذ ما أنفقته من أموال وأن أعتبر ما أخذته من ربع أو ريح هو جزء من رأس المال الذي أنفقه؟ هو في الحقيقة أنت عندك فرصة أن تفعل الأشياء الشرعية وتنتهي عن الأشياء غير الشرعية، هذا محل ملك لك، فما عليك إلا أن تلتزم الشرط، لا تقوم بهذه الحلقات المنهية عنها، لأن جزء من هذه الخلاقة منهي عنه بالفعل، وهو الرجل الذي يحلق بعض شعره ويسلك بعض شعره، لكن اللي بيخفف الشعر ده وبيطلب جزء ده لا يسمى قزع، القزع هو الحلق، يعني يحلق خالص، يعني يزيل الشعر كلية ويطلب جزء، أما أن يخفف جزء من الشعر من الجانب هذا أو الجانب هذا ويترك بقية الشعر هذا لا يسمى قزع، لكن هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا صار الآن شعار الفسقة والمنحلين، وصار هذا من علاماتهم التي تميزهم، فلا ينبغي عليك أن تقوم بعمل مثل هذا. على كل أنت يمكنك أن تعمل الشرح، ممكن تمتنع عن حلاقة اللحية، ويمكنك أن تحلق الحلق الشرعي الذي ترى لأن هذا محل خفيف، محدش يقدر يفرض عليه ما يريد، ولي موجود أمثالها اليوم، يعني في محلات اليوم لا تفعل إلا ما هو الصحيح، دي منتشرة في كل مكان.
ضرب الحلاق
ما فهمش كده صح، لأن كان مع ضرب الحلاق يمشي الراجل ده ويجيب واحد يلتزم بالشرع، أو هو يفرض عليه أن يفعل شيء شرعي. عنده قطعة أرض منذ 20 عاما ثم باعها هذه الأيام، وكان لا يعرف أن عليها زكاة مال، فماذا عليه وكيف أحسب زكاة مالي في هذه القطعة؟ والله على راجع من مذهب جمهور أهل العلم، الرجل ده يخرج الزكاة على الربا، ساهم ما حكم نفس البرامج الإسلامية على الأسطوانات بدون إذن أصحابها وبيعها بأسعار قليلة من نظر الأصحاب الأصلية؟ في الحقيقة المسألة دي فيها تفصيل، مسألة حقوق النشر هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، فلا يمكن القول بأنها جائزة بإطلاق، ولا يمكن القول بأنها غير جائزة أيضا بإطلاق، ولكن التفصيل ومدار هذا التفصيل إن كان نفس مثل هذه الصور مثل هذه النسخ يعود على هذه الشركة بالضرر، ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرر، أما إن كان يغلب على الظن وهذا هو الحادث فعلا أن الشركة قد حصلت ثمن هذا المجهود الذي تعبته ولا يضر بها، ففي هذه الحالة نسخ مثل هذه الأشياء لا حرج فيه، لكن لعدم انضباط الناس في تحري هل حدث الضرر أم لم يحدث الضرر، نقول تكتفي على ما هو استخدام شخصي لك، لكن القول بأن أنت تنسخ لأجل أن تبيع بهذا يستلزم منك نوع آخر من الاجتهاد، الاجتهاد في المضار الذي قلناه، هل هذا على صاحب هذا السلعة أو صاحب هذا البرنامج بالضرر أم لا يعود عليه بالضرر، ونقصد بالضرر أنه هو ما دفعه من مال يسترده، وما دفعه لقاء مجهود يسترده وغير ذلك، لأن الأصل في البيع والشراء أن من ادعى السلعة أو من اشترى السلعة فهو حر فيه في أن يهبها لآخر وفي أن يستخدمها وفي أن يفعل بها ما يشاء، فإذا أنت بعت له السلعة بشرط ألا ينسخها لآخر أو ألا يطبع عليها لآخر هذا الشرط باطل، يعني البيع العقد صحيح والشرط باطل، لكن بطلانه من عدم بطلانه يندرج تحت باب لا ضرر ولا ضرار. على كل المسألة دي تنتشرها هنا لعدم الإتقان في الأمور، وإلا فمسألة النسخ في حد ذاتها لو تعرفت لها بأسلوب علمي هتجد أنها لا تضر الشرك الأمة في شيء. في حقيقة الناس لا يضر علميا لا يضر الشرك الأمة في شيء، لكن الشركة هي تتقن عملها. لكن الحادث من الناس عايزة تبذل أقل مجهود وتنزل تعميم عام بقى للناس كلهم يحرصوا النسخة دي. يعني هو بأقل مجهود عايز يعمل برنامج بأقل مجهود، وبعدين تحت اسم الشريعة الناس كلهم يبقوا حرص عليه بقى، ما دام اللي اتبعت البرنامج ده أصبح كل الناس حرص على البرنامج ده اللي محدش يجوز ليه إن هو ينسخ ولا يكتب ولا ينقل ولا يعمل. ليه؟ عشان إيه؟ أساس ده أنت فعلا كان عشان من تقصيرك أنت. فالحادث إن هو تقنيا فعلا مسألة الناس لا تؤثر على المتقن، المتقن الاتباعي. وأكبر مثال على هذا بيضربه المتخصصون في كل مكان هو ما يحدث اليوم من نفس برامج كمبيوتر اللي تنتجها شركة مايكروسوفت. معلوم مين هي مايكروسوفت، معلوم بتعمل ايه لكل برامج، ومعلوم ان برامجها فداح مداح، يعني هي بتنزله من غير حماية، يعني اصبحت هي برامجها منزلها اصلا من غير حماية اصلا. ومع ذلك الارباح بتاعت مايكروسوفت ما هياش متوالية عددية، متوالية هندسية، يعني 10 اسس كده على طول متوالية هندسية. تيجي منين؟ ده موضوع ثاني، لكن هو بس ده اثبات ان مساله مجرد مساله النفس ده لا يضر بصاحبها ان كان صاحبا من المتقن لعمله الثاني. هو كنا موضوع حق الانتفاع عن حق الناس موضوع كبير، يعني في شبهات للطرفين او ادلة للطرفين اخذا وردا. الموضوع مش بالطريقة المبسطة اللي انا صورتها طبعا، لان ده امر كبير وله جذور، لكن الامر الشرعي على ما قلته انا ان شاء الله يعني. لكن من الشبه السائدة ان الراجل ده فعلا اللي بيبيع النسخ محتاج رأس مال ثاني عشان يطور نفسه، عشان كده محتاج ان انت تبقي له الحماية. لعل ده اللي احنا قلناه ان انت لما هتمسك وتبيع، لعل ده وضح في كلام ان انت هتدرك مدى الضرر اللي عليه اساسا، مدى ان عليه الضرر. لكن مدى شبهة قيلة في بلد ما تقول ما يغلق هذه الشبهة، هو ان كان اللي بيطلع النسخة وحريص على ان الناس لا ينسخوا هذه النسخة عشان يطور، لازم يوم بعد ما طلبوا اهل الاختصاص يراعيه فيخفض النسخة دي جامد، عشان ابدا انا ايه الاقي ان فرق بسيط بين ايه بين ان انا اجيب وانسخ وبعدين تطلع حاجة مشوهة حاجة مش تمام واجيب وانسخ تاني، فلاقي فرق بسيط من هذا من هذا فاقبل. مقابل هو يتحمل ايه بقى؟ يتحمل هامش من ربح يكاد يكون ايه يعني لا يذكر، هامش صغير. يبقى كده احنا نبدا ايه؟ نبدا هو يطور نفسه ويبدا المشتري لا يشعر بحاجه لان يقوم بايه؟ بمثل هذا الاختراق. لان كان يعني بدل مش هو بيذكر ما قيل عليه، لكن المساله اكبر من هذا بكثير. لكن لما حصلت الامر يعني هل يجوز إعطاء رجل سوف يتزوج من زكاة المال؟ هل يجوز إعطاء رجل يشرب الدخان من زكاة المال؟ والله زكاة المال تعطى للفقير. أحد المفارق الرئيسية المهمة في زكاة المال هي الفقراء والمساكين، والفقير هو من لا يجد ما يقوم به من مطعم وملبس ومشرب، أو الفقير هو ما يحتاج إلى ما يلزمه من ضروريات الحياة أو من حاجيات الحياة، يعني من أشياء إذا لم يحصلها أدت إلى موته. أو أشياء إذا لم نحصلها لم يمت لكن أصبح في ضيق وعنة شديد، يعني في ضيق شديد. فمثل هذا بغض النظر هذا الشيء محتاج إليه مطعم أو مشرب أو زواج أو أي شيء، فهو يعتبر فقير. يعني عايزين نقول لكم إن الفقير مش اللي مش لاقي ياكل ويشرب بس، لكن الفقير هو من لا يجد ما يحتاج إليه، ربما يكون هو يحتاج إليه إلى الزواج، لكن عنده مطعم وملبس ومشرب، لكن هو يحتاج إلى الزواج، وإن لم يتزوج وقع في الفاحشة، أو إن لم يتزوج وقع في المعصية، فهذا في هذه الحالة يصير فقيرا، لأنه بدون زواج صحيح لن يموت، فليست هذه ضروريات لكن هي من الحاجيات. يعني بدون هذا الزواج يقع في عناء وضيق شديد. فهذا يعطى من زكاة المال بغض النظر عن أفعاله، يعني أفعاله أنه يفعل معصية أو يفعل مخالفة شرعية، لأنما أعطيه لحاجته، كونه هو يأخذ مثل هذا وينفقه إن استطعت أن أضيق عليه حتى ينفق هذا فيما يجوز فعلا، وإلا لم يكن هذا مبررا لي أن أمنع عنه ما يلزمه مما يحتاج إليه. كان الرجل الذي اشترى الثمر قال إن الحديقة لم تخرج الثمار التي تستحق هذا الثمن المتفق عليه، فهل البائع يطالب بحق المسمى في العقد أم ماذا يفعل؟ لا، هو العقد ده كنا عقد باطل أساسا، فهو يطالب بما خرج فعلا من الشيء، لأن هذا عقد مفسوخ أساسا، واللي منعنا أن احنا نقول له هات الثمرة وأنت خد الفلوس إن مفيش ثمرة، فعشان كده مضطرين احنا نقول له ايه هات الفلوس، لكن هذا العقد يكون عقد مفسوخ، فصاحب العقد ده ما يقولش ياخد اللي مكتوب في العقد، والعقد ده النهارده مش قيمه شرعيه اساسا، لكن ياخذ قيمه ما اخذ منه حقيقه. هل يقول اعتقادي بأن تارك الصلاة اعتقادي برد تارك الصلاة أو أعتقد برد تارك الصلاة، فهل التوقف والامتناع عن أكل الذبائح مطلقا حتى يتبين ويتحرى أن ذبيحها ليس تارك للصلاة واجبا أم تبرعا أم من التكلف أو التمطع؟ السؤال في بعض أحيان عن عقائد الناس وعن أفعالهم التي تغيب عنك قد يكون في بعض أحيان تنطعا وبدعة، والسؤال عن أفعال الناس وحقيقة ما يقومون به قد يكون في بعض أحيان من السنة ومن فعل السلف، فهذا يختلف باختلاف الفاعل ولا علاقة له بالمكان، يختلف باختلاف الفاعل. فإن ظهر لك رجل ظاهره وسمته أنه على الإسلام كأن تراه يصلي أو كأن ترى منه أكثر من ذلك مما يثبت به عقل الإسلام، فالسؤال عن حقيقة عمل هذا الرجل أو عن حقيقة ما يعتقد هذا الرجل أو التوقف عن الحكم له بالإسلام هذه من البدع. لكن رجل غاب عنك حقيقة لا تعرفه ولم يظهر عليه أي شيء، فسؤالك إياه لا يعد هذا تنطعا، بل ورد مثل ذلك في السنة وورد مثل ذلك من أفعال السلف. لو جئت لمسألة كمسألتنا هذه وهي السؤال عن الطعام والشراب، السؤال عن الطعام والشراب إن كان في أسواق المسلمين التي ظاهرها السلامة حتى وإن خالطها أهل الفسق ومن ليس منهم، لكن تعلوها كلها أحكام الإسلام، فالسؤال في مثل هذه الحالة يعد سؤالا غير شرعي ويعد تنطعا. طيب لكن ان بدت شبهه هنقول كيف تبدو الشبهه، فحينئذ سؤالك لا يعتبر تنطعا، وهذا هو الثابت في الاحاديث وفي الاثار عن السلف من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ومن الفقهاء ايضا، لان بعض اخواننا يقول ان مجرد السؤال يعتبر تنطع ويعتبر بدعة، هذا غير صحيح من بكة. فمما استدل به أهل العلم ابن رجب والشاطبي وابن حجر وغيره من أهل العلم والغزالي وغيره على جواز السؤال هو ما ورد في الحديث الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرد إليه طعام سأل أصدقة هذه أم هدية؟ يسأل يقول ده صدقة ولا هدية؟ طب إيه اللي يترتب على السؤال ده؟ عشان لو اتضح انه هو صدقة مش هيك صلى الله عليه وسلم، لانه يحرم عليه الصدقة. طب ايه دخل الموضوع، ايه دخل الحديث ده في مسألتنا؟ اهل العلم قالوا ها هنا فيه شبهة استحقت السؤال وليس اجتهاد. فين الشبهة؟ ان هذا الصحابي قد يجهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز له الصدقة. قد يجهل ولا لا يجهل؟ قد يجهل، هذا الثابت في الحديث أنه قد يجهل مثل هذا، وهذا الرجل قد يجهل من الصحابة. يبقى إذا هذه الشبهة استوجبت ماذا؟ استوجبت أنه صلى من يسأل ما نوع هذا الطعام عشان يسأل. يبقى هنا إذا السؤال هذا سؤال شرعي حيث وجدت الشبهة، وليس هذا اتهاما لصاحب الطعام، يعني هو لم يتهم صاحب الطعام، لكن لوجود عارض الجهل، أصل ده مش واجب على الصحابة وكل من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش واجب فرض عين أن يعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ليس هذا الواجب. فكان يسأل صلى الله عليه وسلم، وهذا الوارد عن السلف أنهم كانوا يسألون عن نوع الطعام في موضع الشبهة، بل منهم من كان يمتنع كليا عن الطعام لانتشار الشبهة. هذا أمر موجود أساسا لا يحتاج إلى كثرة النصوص، لكن هذا أمر موجود ويكفي فيه الحديث. ومن راجع جامع علوم الحكم لابن رجب في عدة أماكن لعلنا المرة القادمة نلقم عليها، أجد أن هذا الأمر موجود عند السلف، مسألة السؤال عن الطعام حيث الشبهة. أما إن لم توجد شبهة، يعني كان ظاهر الأمر السلامة، فحينئذ يكون هذا السؤال من التنطع. نرجع إلى أمرنا. الأمر أمر من يعتقد كفر تارك الصلاة، وهو الأمر لم يصبح مقصورا على تارك الصلاة، بل إن في هذه الأماكن اللي يسب الدين للذبيحة وصالح للذبيحة وخالق الذبيحة، وهذه أمور يعني منا من شاهدها ومنا من سمعها ومنا، وهذا من الأشياء المضحكة، منا من كان يذهب لرجل يسأله فيقول نعم تحب أن أسمع، هذا حدث يعني يوم تسب الدين يقول له تحب أسمعك، فهذا أمر موجود أساسا متداول. فهنا دي رجعة لمسألة أهل العلم تكلموا فيها منذ زمن، وأشهر أماكنها بابين في كتب الفقه، باب الطهارة وباب الذبائح، وهو إذا اختلط طاهر بنجس أو اختلطت مزكاة بغير مزكاة أو اختلطت امرأة حلال بأخرى لا تحل، بأخرى لا تحل. أهل العلم لهم تفصيل المسألة، إن كان الاختلاط هذا في مكان محصور فيجب الاجتناب، يعني إن اختلطت مزكاة بغير مزكاة في مكان محصور، يعني معلوم عدد أشخاص معلومين المكان ومعلومين العدد، ما هوش في بلد أكملها، فحينئذ يجتنب ذبائحهم او تجتنب هذه الآلية ان اختلطت آلية بناء طاهر باخر نجس او بإناءين غير طاهرين ففي هذه الحالة يجتنب الكل ان المستطع التمييز. فهنا اختلاط المذكاة بالميتة يوجب الامتناع. طب ليه احنا ما نقولش الاصل في الاشياء الحية ونفس اشمعنى احنا لما نلاقي ميه ونلاقي نار او نلاقي حاجه او نلاقي ثمار نفس موضوع الاصل في الاشياء هذه يختلف باختلاف الاشياء. فالادله واهل العلم على ان الاصل في الاضلاع والاصل في الذبائح الحرمة. الدليل هو ما ورد في الحديث الصحيح من نهي صلى الله عليه وآله وسلم لمن اصطاد فوقع الصيد في الماء. يعني هو اصطاد فوقع الصيد في الماء فنهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يأكل. بعض الأخوان لما بيسمعوا الكلام ده بدون ما يسمعوا كلام أهل العلم طبعا يقول لك ده في الصيد هنكلف الدبس. إيه اللي جاب الصيد للدبس؟ طبعا ده سؤال يعني بعيد شوية لكن هنكمل. فهنا نهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن إيه؟ عن أن يأكل. طب الرجل اللي أشكل عليه شيء أخرج منه ريح أم لا؟ لم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ أو أن يخرج من صلاته. يبقى إذن ده بمثلة الأصول. لذلك أهل العلم يقولوا الأصل في باب الذبائح الحرمة. ليه؟ لأن هنا لو الذبيحة دي تحل للرجل الصيد ده لا حل للرجل ما منعه صلى الله عليه وسلم منه. يعني ده لو يحل له لن يمنعه منه وحتى لو فيه تورع لكان يأمره بالتورع لكن لا يقول له إيه؟ لا تأكله. لأن الشرع لا يأتي بإيه؟ بإضاعة المال. الشرع لا يأتي بإضاعة. فلما قال له لا تأكله دل على أن الأصل إيه؟ عدم الأكل إلا بيقين ما يبيحها. وهنا اليقين لما يتحصل لرجل رجل مصاب ده فهو مش على يقين هل اللي موتها الصيد بتاعه ولا الميه. فلم يصبح على يقين فقال له ارجع للايه للاصل. لو كان الاصل الحل لامره بان ياكل لكن لما امره بالا ياكل البث قولا واحدا لا تاكل وهو لا يأتي بضاعة المال دل على أن الأصل فيه المنع. فحيث وجدت الشبهة خذ بالكم شبهة مش وسوسة هناك فرق بين الشبهة وفي جرد أضلاع الأصل فيها أنها لا تحل إلا بيقين لا تحل إلا بيقين. فده الأصل اللي خدوا أهل العلم وده المثال اللي مثلوا به أهل العلم لاختلاط المذكر بالميت. فيكون إن كان الإنسان يعلم من حال هؤلاء القوم طبعا دي ترجع لكل إنسان ممكن يكون الحالة دي المكان اللي هو فيه ده النهارده اتغير ده مكان كويس لكن ده مش نص حديث احنا بنقوله إن الناس دول كذا. لا ده دي حالة ممكن أنت ترجع للجهة بتاعتك اللي فيه بحث كاين ناس مش موجودة مش بهذه الطريقة لا بيسيبوا الدين ولا تاريخ الصلاة ولا أي حاجة. ناس فسار ماشي لكن مسلمين مسلمين. يبقى ده مش نص حديث احنا بنقوله او ده نص حاله متيقنه وطبقه على كل الناس. لكن نقول ان كان هؤلاء فيهم وفيهم وهم يذبحون يبقى يجب اجتناب ما يخرج من عندهم ان لم يتميز حتى يحدث هذا التميز. والسؤال في هذه الحاله لا يعتبر تنطعا. ليه بقى لا يعتبر تنطعا؟ الحديث ظل على أنت تسأل يقول لك طب هنا فين الشبهة؟ أنا مش أخذ زيك. وهذا السؤال ليس بتهمة لك لكن يجوز لك أنك لا تأخذ بهذا المذهب. يعني ممكن تكون أنت لا تكفر تلك الصلاة أو ممكن تكون أنت عن جهد بحال هؤلاء ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. أو ممكن تكون أنت ممن فرح نظام بمثل هؤلاء او لبس عليك او اي شيء ده وارد ولا مش وارد؟ باستبعاد مسألة اساءة النية ان انت سيء النية ان انت ايه اعمل مطب وتأكلني سالك. فاذا السؤال ها هنا مع وجود الشبهة ومع عدم اتهام المسؤول، السؤال لا يعني التهمة أساسا، يكون سؤالا شرعيا في محله ومكانه. مستور الحال يقولنا مستور الحال هو الذي لم يظهر منه شيء من البتر، يعني رجل زي الصنم كما تعرفش عن حق خالص، وهذا قلما يحدث يعني. فمستور الحال هذا رجل تجده في السفر، يعني رجل الصف ده اللي بيسمى عند اهل العلم مستور الحال، لكن رجل انت عارف في مكان معين مطلع على افعاله يقينا بعد يوم بعد يومين هتعرف وين ايه، هتعرف هو مسلم ام غير مسلم. بس فمستور الحال يعنى بها عند اهل العلم حكيم، اما رجل الصدفه لم تعلم عنه شيء من بته فهذا يجب ان تستطلع من حاله ما يدل عليه، او يعنون في كتب العلم خصوصا الامام الشافعي يعني بمستور الحال من يظهر منه علامه الاسلام، وضرب مثلا برجل في سفر قال في سفر يؤم الناس، رجل ده صدفه يؤم الناس، هل يصلى خلفه؟ قال نعم، لان الاصل في المصلين انهم مسلمين، او الاصل من يتفضل الصلاه انه مسلم، فده يسمى عندهم الصبح. يمتنع بعض الناس عن اكل الحلوى والمخبوزات التي تصنع من السم لانهم لا يعلمون مصدر السم المستخدم في صناعه هذه الاشياء. والله انا ما ادري على اي شيء هم بيتكلموا في السم، يعني في تحريم السم لا ادري بناء على هل هي يعني بناء على مساله الانفحه ام غيرها. فالسم هذه الكلام ان تجتنب كل ما هو مصنوع من السم لاحتمال ان يكون هذا السم المحرم هذا شيء بعيد، يعني دي شبهه بعيده شويه. والبناء على مساله الانفحه تحتاج من صاحب الدراسه، لان نفس مساله الانفحه خلق فيها اهل العلم بين مجيز لها وبين محرم، فليست هذه الشبهه تستدعي الامتناع عن كل انواع السم اذا لم نعلم يعني. ايه السم الصفر؟ ما انت عارف دي وجه التحريم. اللي هي بتستخدم لتخمير الجبنة، يعني تؤخذ من المعدة في الحيوان لتخمير الجبنة. قد يسمي بعض الناس اسم السيد، فما حكم هذه التسمية؟ والله هذا الأمر ورد في بعض الأحاديث إن ابن هذا سيد وقوموا إلى سيدكم، لكن إن كان هذا يقال على سبيل التعظيم والمباهاة فهو ليس صحيح، لكن على تسميته أو إطلاق الاسم عليه سيد فهذا ليس فيه ما يمنع. هل يجوز تأخير إخراج الزكاة أن تعطى الفقراء على صورة راتب شهري؟ على صورة راتب شهري في الحقيقة إذا وجدت من يستحق الزكاة يجب عليك دفعها إليه فورا ولا تؤخر، يعني حجز الزكاة بإخراجها على هيئة أقساط أو على هيئة راتب من صاحبها، مش الوكيل من صاحبها، ليس من الوكيل من صاحبها، لا يجوز. صاحبها يجب عليه أن يخرج الزكاة كلها ولا يحجزها لكي يدفعها لفقير معين على أقساط. لكن إن قال هذه الألف جنيه أحجزها لفلان أعطيه منها كل شهر 100 جنيه مثلا على كمام الشيخ غيره يعني أو لم يصل إليه غيره فهذا يجوز. لكن حجز المال رغم وجود الفقراء لكي تخرجها لفلان من بعينه على اي اقساط لا يجوز. لما انت تحجزها او تخرجها اقساط لانك لا تجد، فهذا صح، لكن تحديثه خرج أقساط رغم وجود غيره فهذا لا يمكن. إيه؟ أقساط يعني خرج الزكاة مقدمة؟ لا، لا يجوز إخراج الزكاة مقدمة. الزكاة لا تخرج إلا إذا جاء موعدها. ما صح ما ورد من الحديث من إخراج الزكاة زكاة عامين حديث ضعيف لا صح. عامل زي اللي يصلي الظهر قبل مواليد هذا لا يصح. للوكيل ان يتصرف، الوكيل ان يتصرف، لكن برضو الوكيل ده مأمور بان يخرج للفقراء برضو نفس الكلام ان جاءه، بس هو الامر اوسع مع الوكيل، لكن برضو ان جاءه او ان علم من هو محتاج مثل هذا او من تحل له الزكاة يجب عليه الا يحدثها. هنجيب عن احد شارع فانا مريض ويعاني من شدة البرد، فاذا حاول القيام بالوضوء اصابته رعشة شديدة ولم يستطع استخدام المياه، فقلت له ان يتيمم خشيا من ان تفوته الصلاة، ولكن بعد ذلك تذكرت انني كان من الممكن ان اقول له ان يتوضأ بماء ساخن، هل اقول له ان يعيد الصلاة التي صلاها من التيمم؟ والله هنا انت بتقول ان امرته بالتيمم خشية ان تخرج الصلاة، وخشية ان تخرج الصلاة بدا ينافي ان هو يتيمم، ينافي ان هو يسخن الماء، يسخن الماء هتفوت الصلاة. على كل اذا كان مثل هذا المريض لا يستطيع ان يستخدم الماء فليس عليه واجب شرعي ان يسخن هذا الماء، لكن ان كان لا يستطيع ان يستخدم الماء لعلة به او لعجز نزل به، وفي هذه الحالة يجوز له ان يتيمم حتى ان عجز عن مثل هذا التيمم صلى بغير شيء، صلى بغير شيء. اقول قولي هذا واستغفر الله.